الاستدلال على الاحتياط ووجوب الاحتياط بالدليل العقلي. والدليل العقلي ترتب عدة تقريبات وعدة وجوه ذكرت. الوجه الأول هو العلم الإجمالي، وأن هناك علم إجمالي بالتكاليف والتحاريبات وأن وجود محرمات عدة، فالشافع العقل حينئذ يحكم بوجوب الاحتياط بوجود هذا العلم الإجمالي المنجز. واستعرض بعد ذلك لكيفية انحلال هذا العلم الإجمالي، كيف يحل هذا العلم الإجمالي وكيف ينحل. الانحلال تارة يكون انحلالا حقيقيا، وذلك بزوال العلم الإجمالي. كان أكو علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، فعلمت يقينا ووجدانا بأن الإناء النجس هو الإناء الأيمن، فحين ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، يعني معنى يزول ذلك العلم بالجامع الذي كان متحققا، فيكون هذا الانحلال هو الانحلال الحقيقي وهو الزوال الحقيقي، وذلك عندما يكون هناك علما يقينيا تفصيليا بذلك السائل. وتارة يكون الانحلال انحلالا حكميا، بمعنى عدم زوال العلم وعدم زوال العلم وجدانا، وإنما تنجز هذا العلم يزول. هذا العلم يكون متحققا في النفس، وتحققه في النفس يوجب تنجزه في الخارج. تنجزه في الخارج بمعنى عد امتناع عن ارتكاب أي طرف من أطراف هذه الشبهة. في بعض الأحيان يكون العلم موجودا لكن يكون هناك مانع من تنجزه، لا يتنجز في الخارج. لماذا لا يتنجز في الخارج؟ إما للاضطرار إلى بعض الأطراف، أضطر إلى هذا الطرف والاضطرار يرفع المحظور، فحينئذ هذا الاضطرار يمنع من تنجز العلم. فحينئذ عندما أضطر إلى أحد الأطراف وأرتكب أحد الأطراف، حينئذ هذا الطرف الثاني والثالث بقية الأطراف يمكن أن يجري بها الأصل المؤمن بدون أي تعارض، بدون أي معارضة، فهذا يكون انحلالا حكميا، يعني غير منجز وهو في حكم المنحل. وتارة الانحلال انحلال تعبدي، الانحلال التعبدي معناه أن يأتي الشارع ويقيم دليل معتبر على أن النجاسة هو في هذا الإناء، فيؤدي ذلك أيضا إلى انحلال العلم، لكنه انحلالا تعبديا وليس انحلالا حقيقيا. فتارة في الانحلال التعبدي يعني الشارع يقول لا تتعامل مع هذا العلم القطعي الوجداني معاملة العلم بعد انتهى، باعتبار أنني جعلت لك أدلة معتبرة، هذه الأدلة المعتبرة دلتك على أن النجس هو هذا، أو دلتك على أن المحرم هو هذا، فباقي الأطراف حينئذ لن يكون فيها علم وجداني، فيكون هذا الانحلال هو الانحلال التعبدي. فإذا لدينا علم وجداني بالعلم الإجمالي الذي ذكر هنا، هو علم إجمالي وجداني، يعني باعتبار أن الإنسان يعلم ويقطع بوجود محرمات الشارع حرمها، وبالتالي يجب عليه الاحتياط في تلك المحرمات. زين، الآن عندما نفكر في كيفية انحلال هذا العلم الإجمالي، هل هذا العلم الإجمالي انحلاله والطرق التي ذكرت هي انحلال حقيقي أم هي انحلال حكمي أو تعبدي؟ فإذا العلم الإجمالي إذا كان باقيا، يعني لم ينحل لا حقيقة لا حكما لا تعبدا، فمعناه أنه يجب تنجس ويكون موجبا للاحتياط. أما إذا قلنا أنه منحل، حينئذ يسقط عن منجزيته. لكن الكلام كيف ينحل؟ هل ينحل انحلالا حقيقيا أم ينحل انحلالا حكميا تعبديا؟ الأجوبة التي ذكرت لدى القوم هي تحاول أن تحل هذا العلم الإجمالي. بعضها ينفع في الانحلال الحقيقي، وبعضها ينفع في الانحلال الحكمي والتعبدي. هذه في الشيء. الشيء الآخر الذي يؤثر في وجود هذا الانحلال وفي عدمه وفي طريقة الجواب، أن منجزية العلم الإجمالي، أن منجزية العلم الإجمالي هل تعتمد على تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه حتى يكون منجز له؟ لا، العلم الإجمالي هو علة في تنجزه. بمجرد تحقق العلم الإجمالي فإنه يكون منجزا ويكون موجبا للاحتياط، سواء تعارضت الأصول أو لم تتعارض. فهذا معناه أن المنجزية تتوقف على تعارض الأصول. يعني عندي أصل، عندي طرفين، جريان البراءة هنا وجريان البراءة في الطرف الثاني تتعارضان، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين. لماذا؟ لتعارضهما. فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. أما إذا جرت البراءة في أحد الأطراف ولم تجري في الطرف الآخر، فحينئذ يسقط علم، لا يكون العلم الإجمالي علما منجزا. وتارة نقول له أنه ما دام أكو علم إجمالي فهو علة في التنجز، سواء تعارضت الأصول أو لم تتعارض الأصول. الأصول المؤمنة تعارضت في أطرافه أو لم تتعارض، العلم الإجمالي هو علة في تنجزه. ومن ذهب إلى ذلك المحقق العراقي. المحقق العراقي إجا قال يا ترى العلم الإجمالي هو علة في تنجزه، فليس التنجز العلم الإجمالي متوقف على تعارض الأصول في أطرافه. جرت الأصول، تعارضت، لم تتعارض، هذا بعد مهم. تشكل العلم الإجمالي لوحده هو كاف في منجزيته، وكاف لأنه يكون موجبا للاحتياط، حتى لو جرى الأصل في أحد الأطراف دون الأطراف الآخر، ما دام العلم الإجمالي باقي فهو منجز ويجب اجتناب أطرافه. إذن فعندنا هاتين الإشكاليتين، ويجب عند جواب العلم الإجمالي وكيفية انحلال هذا العلم الإجمالي، يجب النظر أن هذا العلم الإجمالي، أن هذا الانحلال، هل هو انحلال حقيقي أم هو انحلال حكمي وتعبدي؟ هذا يجب ملاحظته. وكذلك ملاحظة أن العلم الإجمالي هل تتوقف منجزيته على تعارض الأصول أو عدمها؟ هذا وين يأثر؟ يأثر أنه في بعض الأجوبة التي ذكرت بأنه حينئذ العلم الإجمالي ما دام موجود حقيقة ولم يرتفع فهو يجب أن يكون علة للتنجز. مجرد عدم تعارض الأصول لا يؤدي إلى عدم التنجز، فيجب أن يبحث عن جواب آخر. يعني مثلا إحدى أمور عدم التنجز هو الاضطرار، فأنا عندما أضطر إلى شرب الماء من هذا الإناء، أضطر اضطرارا أنه أشرب الماء الذي في هذا الإناء فشربته. حينئذ لما أتي هذا الإناء الثاني، هذا الإناء الثاني جريان البراءة فيه لن تتعارض مع جريان البراءة في الطرف الأول، في حين العلم الإجمالي ما راح يكون منجز فيكون مجرى للبراءة. أما بناء على رأي المحقق العراقي يقول في العلم الإجمالي هو منجز، مجرد أن الأصل هنا لا يعارض جريانه لا يمنع من تنجزه، فيجب عليك الاجتناب على الطرف الثاني، يبقى الاجتناب على الطرف الثاني حتى مع الاضطرار. ليش؟ لأن العلم الإجمالي نجز وتنجز، لما تحقق العلم الإجمالي واستحكم حين يتنجز فيجب عليك اجتناب جميع الأطراف. هذا الأثر اللي راح يصير. فمعناه أن عدم تعارض جريان أصول البراءة على مبدأ المحقق العراقي ما ينفع في عدم وجوب الاحتياط في الأطراف الأخرى. فحينئذ الفكرة هي هذه. حينئذ هذا أيضا يؤثر في إيجاد الحل وإيجاد الانحلال. الشيء الثالث أن الكل يتفق أن هناك محرمات حصلنا عليها من خلال الأدلة التي أقامها الشارع. الكتب الأربعة الروايات اللي بيها غير الكتب الأربعة طرق أمارات جعل ليها الشارع من خلالها أنا عرفت وعلمت بوجود هذه المحرمات، وأقطع أن بعضها مطابق للواقع. خب نيجي السؤال هنا، العلم بهذه المحرمات هل يحل ذلك العلم الإجمالي أو لا؟ وهل هذا الانحلال حقيقي أو ليس بحقيقي؟ وإذا لم يكن حقيقيا فكيف يمكن الانحلال على مبنى المحقق العراقي؟ هذه كلها هي هذه يعني هذه النقاط الثلاثة هي التي تؤثر في منجزية هذا العلم الإجمالي وعدمه، وفي وجوب الاحتياطي وعدمه. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن العلم الإجمالي ينحل من خلال وجود محرمات ثبتت بهذه الأمارات وبهذه الأخبار. غايتها أن هذه الأمار أن هذا الذي يثبت من المحرمات من خلال هذه الأخبار هو ليس علما تفصيليا، ليس علما وجدانيا، وإنما هو علم لكن بجهة التعبد، باعتبار أن الأمارات هي طريق وكاشف عن الواقع، لكن كشفها وطريقيتها ناقصة. يأتي الشارع ويتمم هذه الكاشفية فيجعلها علما، وما دام الشارع قد جعلها علما فهو انحلال حقيقي. يقول أن الشارع عندما جعل هذه الأمارات علما وتمم كاشفيتها، والانحلال الحقيقي متوقف على وجود العلم وتحقق العلم سواء كان علما وجدانيا أو تعبديا، فالانحلال هنا انحلالا حقيقي. فيتحل عند المشكلة من هذه الجهة، تنحل عند المشكلة من جهة كون هذا الانحلال انحلال حقيقي، لأن المجعول في الأمارات هو الطريقية والكاشفية، ومعنى الطريقية والكاشفية أنها طريق ناقص الشارع جعله علما تعبدا. فلما جعله علما تعبدا بعد ما كفرق بينه وبين العلم التفصيلي، فيؤدي إلى الانحلال الحقيقي علما للعلم الإجمالي السابق. فحل المشكلة من هذه الجهة. أما بناء على أن المجعول في الأمارات هو المنجزية والمعذرية، يعني يتنجز بها التكليف، وإذا كانت غير مطابقة للواقع فأنت معذور. يقول هذا نفس مؤدى الاحتياط، وحينئذ لما كان هذا هو نفس مؤدى الاحتياط، فمعناه حينئذ ما راح يحل العلم، الإجمالي. أنت أيضا بالعلم الإجمالي تأتي بالاحتياط، فإذا وافق الواقع فبها، ما وافق الواقع فأنت معذور. يقول نفس العمل، نفس مؤدى الاحتياط هو الذي يأتي به في باب المنجزية والمعذرية، وكذلك في باب الأحكام الظاهرية. حينئذ لماذا؟ يقول لأن وجود الحكم الظاهر، يعني أن الإمارات حجة من باب سببيتها في جعل حكم ظاهري على طبقها ومؤداها. هذا الحكم الظاهري لا ينفي الواقع، ويبقى العلم الإجمالي في الواقع باقيا، والتردد باقي، والانحلال غير متحقق. قبل ما نتعرض لهذا، السيد الخوي عنده إضافة هناك. يقول عند قيام الأمارات، راح يحصل عندنا شك في نفس وجود ذلك العلم الإجمالي السابق، وهذا على نحو الشك الساري. ولما يكون شك ساريا، حينئذ العلم الإجمالي بعد ما يبقى في هذه الأطراف الأخرى. الدليل والأمارة قام على نجاسة هذا الإناء وحرمة هذا الطرف، أما حرمة الأطراف الأخرى فهي مبتنية على استمرارية ذلك العلم الإجمالي في ضمن هذه. الشك الساري يقول أن هذا العلم المتحقق في هذا الإناء سوف يكون سببا في سريان الشك إلى ذلك العلم الجامع، بعد ما أضمن بقاء ذلك العلم الجامع وين؟ في هذه الأطراف الأخرى. فحينئذ يسقط عن المنجزية، ويكون علما حقيقيا، ويكون هذا الانحلال انحلالا حقيقيا. يعني السيد رحمة الله عليه يقول في نفس الوقت الذي يكون مؤدى الدليل والأمارة مثبت للتكليف ومثبت للحرمة في هذا الإناء، راح يكون سبب في زعزعة ذلك العلم الإجمالي. وما دام يكون سببا في زعزعة ذلك العلم الإجمالي، حينئذ لن يبقى ذلك العلم الإجمالي وين؟ في الأطراف الأخرى، يسقط عن المعجزية، فينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بهذه الصورة. لأن كما أن العلم التفصيلي يرفع العلم الإجمالي عن الأطراف الأخرى، كذلك العلم التعبدي يرفع العلم الإجمالي عن الأطراف الأخرى ولو من جهة الشك الساري الذي يرفع ذلك العلم حقيقتان وفي الوجدان. هذه العملية حينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزي في الأطراف الأخرى، ويكون شكا بدويا يكون مجرى للبراءة فيها. هذه تتم لما ذكره السيد الخوي. بعدين نأتي حينئذ إلى مرحلة أن يكون المجعول في الأمارات هو المنجزي والمعذرية، أو المجعول في الأمارات هو جعل حكم ظاهري على مبنى السببية، أو جعل مؤدى أن يكون الحكم أن يكون مؤدى الأمارات هي سبب في جعل حكم على طبقها. يقول في مثل هذه الصورة يمكن أن نقول هنا بالانحلال، لكن بصورة أخرى، وهو أن هذه الأمارات هي موجودة من الأساس وليست هي أمور متحققة بعد العلم الإجمالي. بمعنى أن هناك نقطة في العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي يترجز في أطرافه. عندما تكون هذه الأطراف خالية من أي حكم، لا يوجد حكم متعلق بها بحرمة متعلقة بهذا الطرف، ولا حرمة متعلقة بهذا الطرف، ولا حرمة متعلقة بهذا الطرف، ولا حرمة متعلقة بهذا الطرف، فيأتي العلم الإجمالي وينجز الحكم ويكون منجزا في هذه الأطراف. العلم التفصيلي والأمارة التي تقوم إذا افترضناها قامت الأمارة بعد العلم، والأمارة العلم أنا صار عندي يوم السبت، وجاء اثنين شهود يوم الأربعاء وقالوا بأن هذا الإناء نجس، هذا العلم الحاصل بعد العلم الإجمالي، العلم التفصيلي الحاصل بعد العلم الإجمالي، هل يرفع منجزية العلم الإجمالي في الأطراف؟ هنا قالوا بأن العلم الحاصل بعده أن هذا نجس. زين، من قال بأن تلك الحرمة الثابتة بالعلم الإجمالي هي نفس تلك الحرمة الثابتة الآن التي ثبتت الآن؟ فإذا كان العلم الأصغر أو العلم التفصيلي أو العلم الذي نبحث عنه هو متحقق بعد العلم الإجمالي، فهنا شككوا في تحقق الانحلال. نعم، إذا كان العلم التفصيلي سواء كان مؤدى الأمارة متحققا قبله قبل العلم الإجمالي أو مقارنا له، فحينئذ يرفع منجزية العلم الإجمالي. بعبارة أخرى قالوا أدى الأمارة بوجودها الواقعي، لأن الكتب الأربعة موجودة من الأساس، فالمكلف عندما يبلغ سن التكليف كما يحتمل بوجود محرمات الشارع حرمها عليه، كذلك يحتمل وجود محرمات واقعية في مؤدى هذه الأمارات غايتها بعدما فحص. وعندما يفحص ويعثر على تلك الأمارات الدالة على حرمة بعض الأشياء، هل هذا يعني أن الآن حرمتها تحققت؟ لأنها حرمتها متعلقة بوجودها الفعلي تلك الأمارات، وهذه الأمارات كانت موجودة فعلا قبل العلم الإجمالي اللي صار عندي قبل أن أتكلف. كان البحار موجود، وكانت الوسائل موجودة، الكتب الأربعة موجودة، وكانت الروايات موجودة فيها. فالروايات ما دامت في معرض الوصول فالحكم المترتب عليها له وجود فعلي غايتها أنا لا أعلم به، وعدم العلم به لا يعني أن تنجزه تأخر حتى أعلم به، ومعناه أن ذلك الحكم هو فعلي ومرتبط بوجود تلك الأمارات في الواقع، وما دامت هذه الأمارات موجودة في الواقع فإذا الحرمة في هذا الطرف منجزة قبل العلم الإجمالي. فلمن جاء العلم الإجمالي راح يصير هنا عندي سببين في التحريم. السبب الأول هو الرواية اللي موجودة، السبب الثاني هو تعلق العلم الإجمالي أنه طرف من أطراف العلم الإجمالي، فكان هناك سببان في التحريم. وما دام هناك سببان في التحريم وأن المنجز لا يتنجز مرة أخرى، فحينئذ معنى أن الحرمة الثابتة في هذا الإناء بالروايات هي التي عليها العمل. والعلم الإجمالي من أساسه أنا رفعت أصل تنجزه، مو رفعت تنجزه الآن، فمن الأساس هو غير منجز، غايته أنا ما أدري. غايته شنو؟ غايته أنا لا أعلم. فهو أشبه بعلم إجمالي بدوي. علم إجمالي صار أول ما التفتت، لكن بعد أن تمعنت وفحصت تبين لا، تبين هذا العلم الإجمالي ما موجود، لأن هذا الإناء هو منجز الحكم فيه والحرمة فيه من خلال تلك الرواية التي سبقت العلم الإجمالي. فيقول إذا بنينا على ذلك وأن الأمارة لا يكون تنجزها من حين العلم بها بل مجرد وجودها وكونها في معرض الوصول، معناه أن أحكامها متنجزة، وكون أحكامها متنجزة في الواقع هذا معناه أنه في الواقع هذا الطرف هو حرام من الأساس. العلم الإجمالي لما إجى لأنك لم تعلم فصار عندك علم إجمالي، لكن هذا معناه هذا يعني أن العلم الإجمالي رفع عن جنزيز من الأساس، مو أنه تنجز والآن يرتفع بحصول علم تفصيلي، لا هو من الأساس مرتفع ولم يتحقق ولم يكن هذا طرفا في العلم الإجمالي. فيقول إذا بنينا على هذا فيمكن أن نقول بانحلال العلم الإجمالي وهو الواقع، نقول بعدم تشكل العلم الإجمالي، وأن تشكل العلم الإجمالي من أساسه هو كان تشكلا بدويا، وبالتالي ينحل أيضا لدي الانحلال الحقيقي حتى بناء على هذا المبنى، وهو مبنى المنتزية والمعذرية أو مبنى جعل المؤدى. هذا ما ذكره في وجه الانحلال الحقيقي بإحدى هاتين الصورتين. بقية الكلام إن شاء الله تعالى.